الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله في كتاب القدر: باب في ضرب الآجال وقسم الأرزاق. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله عز وجل لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. قال: فقال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يهلك قوما بعذاب، إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في ضرب الآجال وقسم الأرزاق، أي أن كل ذلك مقدر ومكتوب، فالآجال مكتوبة ولا يستقدم أحد أجله ولا يستأخره، وكذلك الأرزاق، فإن الأرزاق مكتوبة ولن تموت نفس حتى تستتم رزقها الذي كتب لها، لا تزيد عنه ولا تنقص منه. قال: في ضرب الآجال وقسم الأرزاق، أي فيما قدر الله سبحانه وتعالى وكتب. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان رضي الله عنه وبأخي معاوية رضي الله عنه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله عز وجل لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيء منها قبل حله ولا يؤخر منها شيء بعد حله. أم حبيبة رضي الله عنها سألت الله جل وعلا هذا السؤال، دعت الله أن يمتعها بزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي سفيان وبأخيها، أي أن يبقيهم أحياء ويطيل في أعمارهم حتى تتمتع برؤيتهم والأنس بهم. قالت فدعت بهذا الدعاء، يعني تسأل الله عز وجل أن يطيل في أعمارهم وأن ينسى في أجلهم حتى تتمتع بهم مدة أطول، حتى تتمتع بهم مدة أطول. فتضمن هذا الدعاء سؤال الله طول العمر لها ولهم، لها ولهم. وهذه آجال مضروبة، وهذه آجال مضروبة، لن يتقدم الإنسان عن أجله ولن يتأخر، ولكل أجل كتاب. فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها في هذا الذي سألت الله جل وعلا إنما سألت آجال مضروبة، أي أعمار مقدرة، مضروبة مقدرة مكتوبة في اللوح المحفوظ، وآثار موطوءة، وآثار موطوءة يعني خطا سيمشيها الإنسان، سيمشيها الإنسان ما دام أنها قد كتبت، مثل ما قال الشاعر مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها. فآثار موطوءة أي خطا مقدر ومكتوب أن يمشيها الإنسان، فما قدر للإنسان أن يمشيه مشاه. وأرزاق مقسومة قسمها الله، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فهي مقسومة. قال لا يعجل شيء منها قبل حله، ولا يؤخر منها شيئا بعد حله. قال ولو سألت الله عز وجل أن ينفعك، أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. الآن لما قال لكان خيرا لك، هذا يستفاد منه أن الدعوة الأولى لما ينهى عنها عليه الصلاة والسلام، لم ينهى عنها لكن أرشدها إلى ما هو خير وإلى ما هو أفضل في الدعاء، وأن هذه الآجال والأرزاق ما مقدرة ومكتوبة، فأرشدها إلى ما هو أنفع في باب الدعاء. فقال لو سألت الله عز وجل أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك، لكان خيرا لك. أن يعافيك من عذاب في النار، أي أن ينجيك من عذاب النار وأن يقيك عذاب النار، وعذاب في القبر، وهذا فيه أن عذاب القبر حق، أن عذاب القبر حق، وأن من الناس من يعذبون في قبورهم. قد مر عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. قال فقال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ، فيما جاء في قوله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير، أي مسخهم قردة وخنازير. فسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يعني هذه القردة الموجودة والخنازير الموجودة، هل هي نسل لأولئك الذين مسخوا؟ هل هي مما مسخ؟ يعني هل هي نسل لأولئك الذين مسخوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، فيجعل لهم نسلا، أي أن أولئك الذين مسخوا لم يتوالدوا، لم يتوالدوا، لم يكن لهم أولاد، لم يكن لهم نسب. قال عليه الصلاة والسلام: وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، يعني قبل المسخ كانوا موجودين. والمعنى أن هذه القردة الموجودة والخنازير الموجودة من نسل تلك القردة التي كانت موجودة قبل والخنازير التي كانت موجودة قبل. أما هؤلاء الذين مسخوا فليس لهم نسل، ليس لهم نسل. نعم.
قال رحمه الله: باب في الخلق يخلق والشقاوة والسعادة. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا
باب
في الخلق يخلق والشقاوة والسعادة.
كان فيه سقط عندك. نعم. كيف يخلق؟
نعم. باب في الخلق كيف يخلق والشقاوة والسعادة. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
قال رحمه الله تعالى: باب في الخلق كيف يخلق والشقاوة والسعادة. كيف يخلق جاء في الحديث: نطفة ثم علقة ثم مضغة. والشقاوة والسعادة أي أن ذلك مكتوب، أن ذلك مكتوب مثل ما سيأتي بكتب 4 كلمات ومنها الشقاوة والسعادة. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق في حديثه عليه الصلاة والسلام فحديثه كله صدق، المصدوق المؤيد من ربه سبحانه وتعالى. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، كما جاء في بعض روايات الحديث يجمع في خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، أي أن النطفة إذا استقرت في الرحم، رحم المرأة، تبقى على هذه الحال 40 يوما، تبقى على هذه الحال 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، يعني تتحول هذه النطفة إلى دم، تتحول إلى دم، يعني قطعة من الدم، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، يعني تتحول هذه العلقة إلى مضغة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، القطعة الصغيرة من اللحم بقدر ما يمضغ في الفم، يعني صغيرة جدا، فتتحول إلى مضغة، فهي 40 يوم نطفة و40 يوم علقة و40 يوما مضغة. وهذه ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن في أوائل سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. قال: ثم يرسل الله عز وجل الملك. هذا الإرسال للملك يعني بعد اكتمال 120 يوما، بعد اكتمال 120 يوما، لأنه 40 نطفة و40 علقة و40 مضغة، فإذا اكتمل 120 يوم يكون هذا الإرسال. ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ فيه الروح. قبل هذا الوقت لا تنفخ فيه الروح، وإذا خرج سقط لا يكون لها أحكام المولود، لكن المنفوخ فيه الروح يكون له أحكام المولود. قال: فينفخ فيه الروح ويؤمر أي الملك بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. تكتب هذه الأربع: الرزق يعني ماذا سيطعم ويأكل ويلبس وكل هذه الأشياء، والأجل متى سيموت تحدد، والعمل ما هي الأعمال التي سيعملها من خير أو شر، وشقي أو سعيد هل هو من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة. قال عليه الصلاة والسلام مقسما بالله: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أي أن كل ذلك مقدر، سبق به الكتاب، مثل ما قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني إلا شيء يسير جدا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا ليس في من صحت عقيدته وصح إيمانه، لأن الله سبحانه وتعالى يحفظ للمؤمن إيمانه ويثبته عليه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فهذا الذي في آخر حياته يتحول هذا التحول بأن يعمل عمل أهل النار، كان عنده ظلم كان سببا في هذا الذي حصل له، لأن المؤمن يثبته الله، المؤمن يثبته الله. ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث ما يوضحه، جاء من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فقوله فيما يبدو للناس يفيد أن من كان صحيح الاعتقاد، صحيح الإيمان، صحيح أو قوي الصلة بالله سبحانه وتعالى، لا يخذله الله في آخر حياته، بل يحفظ له إيمانه سبحانه وتعالى. قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على مثل هؤلاء، يكون عاش حياته كلها على كفر، وقبيل الوفاة بأيام أو حتى بساعات يشرح صدره للإسلام ثم يموت على الإسلام. وهذا حصل كثير، وهذا حصل كثير، وخاصة إذا وفق الإنسان في آخر عمره ودنو أجله بمن يحسن له توضيح الإسلام وبيان محاسن الدين، فإنه يتحول بإذن الله. ومرة ذكر لي شخص معاصر تخصص في دعوة المرضى إلى الإسلام، وخاصة من هم كبار وعلى وشك، يعني يتابعهم، يأتيهم في المستشفيات، يأخذ لهم هدايا. وغالبا الكفار كثير منهم ينقطع عنهم أولادهم، ليس هناك عندهم البر والصلة، فما يعرفون هذا. ممكن تدخل أمه في المستشفى فما يذهب إليها، إن كان من المتميزين يرسل لها ورد، يرسل لها ورد ويكتب عليه إهداء لها. لكن هذا الذي يكون بين أبناء المسلمين ما يفارق والده أو والدته ويخدمه في كل شيء ويحسن إليه ما يعرفون هذا، فيكون قريبا منهم ويعوضهم عن هذا الذي هم بحاجة إليه ويفتقدونه، ويتردد عليهم بطعام أو بتحف أو بأشياء من هذا القبيل. وذكروا أنه أسلم على يديه خلق، أسلم على يديه خلق، وبعضهم أسلم ولم يكن له نصيب في الإسلام إلا أيام أو ساعات يقتنع بالإسلام وينطق بالشهادة، ثم يبقى أياما قلائل ويتوفاه الله سبحانه وتعالى على ذلك. هنا ذكر من أوله حياته، أول حياته أو حاله حسنة في أول حياته ثم تكون سيئة في آخرها، والعكس من أول حياته سيئة ثم تكون في آخرها حسنة. والقسمة في هذا رباعية، وذكر منها هنا اثنان فقط، وإلا أيضا من الناس من أول حياته سيئة وآخرها سيئة، ومنهم وهي سيئة أيضا بين ذلك، ومنهم من أول حياته حسنة وآخرها حسنة وهي حسنة بين ذلك. نعم.
قال رحمه الله: عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول: يا رب، أشقي أو سعيد؟ فيكتبان فيقول: أي رب، أذكر أو أنثى؟ فيكتبان. ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص.
ثم ذكر هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة. وسيأتي حديثه أيضا في الذي بعده، وذكر فيه إذا مر بالنطفة 42 ليلة. وهذا لا يعارض الذي تقدم معنا أن الملك يرسل إليه بعد اكتمال كم؟ 120، بعد اكتمال 120 في حديث ابن مسعود. هنا أن الملك يكتب بعد 40، بعد 40، فلا تعارض بين هذا وذاك، لا تعارض بين هذا وذاك. ابن القيم رحمه الله أورد الحديثين في تحفة الودود في أحكام المولود، وأيضا في كتاب آخر أظن في شفاء العليل، وقال: لا تعارض، لا تعارض بينهما. فالملك الموكل بالنطفة، فالملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله على رأس 40 الأولى، يكتب ما يقدره الله على رأس 40 الأولى. هذا الملك الموكل بالنطفة، وفي حديث ابن مسعود الملك الذي ينفخ فيه الروح، وهو ملك يرسل لهذه المهمة لينفخ فيه الروح، مع النفخ يؤمر أيضا بالكتب، يؤمر عند نفخ الروح فيه بكتب هذه 4. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا تقدير آخر غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة، غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة، هذا تقدير، وهذا تقدير من بعد تقدير. ومثله أيضا التقدير العمري الذي في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، يقدر ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى، فهذا تقدير من بعد تقدير. وكل هذه التقديرات الخاصة داخلة في التقدير العام الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم.
قال رحمه الله: عن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود رضي الله عنهما، فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟
عن عامر
قال: عن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب، أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب، رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمر ولا ينقص. وزاد في رواية: أسوي أو غير سوي، فيجعله الله سويا أو غير سوي.
ثم أورد هذا الحديث حديث عامر بن واثلة رضي الله عنه، وهو صحابي صغير كنيته أبو الطفيل. حدث أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه. الشقي من شقي في بطن أمه، أي كتب شقيا. معنى شقي في بطن أمه أي كتب شقيا، مثل ما تقدم في حديث مسعود: ويكتب شقي أو سعيد. فابن مسعود رضي الله عنه لما قال الشقي من شقي في بطن أمه، بناه على الحديث السابق الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الملك يؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد. قال الشقي من شقي في بطن أمه، أي كتب شقيا. والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، أي انتفع بما يحصل لغيره من عواقب الذنوب وعقوباتها، فيتعظ ويعتبر ويكف نفسه، فهذا سعيد. سعيد لأنه اتعظ واعتبر. ولهذا يقولون عن الحدود الشرعية، يقولون هي زواجر وجوابر. فيما يتعلق بمن أقيم عليه الحد هي جوابر تجبر، وفيما يتعلق بغيره هي زواجر تزجر الآخرين، كما قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة. قال: فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود. يعني كأن أبا الطفيل عامر بن واثلة استشكل هذا: الشقي من شقي في بطن أمه، كأنه استشكل ذلك. فقال، أي عامر بن واثلة على وجه السؤال والاستفهام يسأل حذيفة، قال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ كيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل يعني حذيفة: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إلى آخر الحديث ذكر له الشاهد. فابن مسعود بنى ذلك على أصل في السنة: وشقي أو سعيد. وأيضا حذيفة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد لذلك ويدل لذلك. قال: تعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء. ثم يقول: يا رب، أجله؟ فيقضي ما شاء سبحانه وتعالى. ثم قال: رزقه؟ فيقضي ما شاء والملك يكتب ذلك. ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزاد على الأمر ولا ينقص. وحديثه الأول حديث حذيفة الأول قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 وفيها يا رب شقي أو سعيد، وهذه اللفظة فيها الشاهد لهذا الاستشكال الذي استشكله عامر ابن واثلة. فالحاصل أن السعادة والشقاوة مكتوبة، والصحابة رضي الله عنهم كما تقدم معنا لما قالوا نعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف قال بل فيما قدر وقضي، فما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. هذا الذي كتب كل إنسان لا يدري، كل إنسان لا يدري ماذا كتب أن يكون عليه، ما الذي كتب في شأنه في اللوح المحفوظ. والسلف كانوا يخافون من السوابق ويخافون من الخواتيم، يخافون من السوابق ما الذي كتب لا يدري الإنسان، وبما يختم له لا يدري، لكن عليه ماذا؟ عليه أن يعظم التجاءه إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا سيأتي معنا باب في أورد فيه اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، وجاء أيضا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. فالإنسان لا يدري ما الذي كتب، فهو مأمور بأن يجاهد نفسه على العمل ويسأل الله الإعانة والثبات والهداية والتوفيق، لأن هذا بيد الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما تقدم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. نعم.
قال رحمه الله: باب كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه.
قال: باب كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، هذا مثل ما تقدم، يعني السعادة والشقاوة والشقي والسعيد كل ذلك مكتوب، وهذا المكتوب لا يدري ما هو الإنسان. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في النهي عن الزنا والتحذير منه والنهي عن قربانه، وجاءت بالوعيد على ذلك. فالمؤمن يسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يسلمه وأن يجعله في عافية وسلامة من ذلك، ويأخذ بالأسباب التي ينجو بها ويسلم من الوقوع في الزنا أو في مقدماته التي هي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها زنا، التي هي المقدمات مثل النظر والكلام واللمس والاستماع ونحو ذلك، لأن هذه تفضي إليه. ولهذا الله جل وعلا لما نهى عن الزنا في سورة الإسراء قال: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، لأن ثمة أشياء تفضي إليه وتؤدي إليه من لمس أو حديث أو سماع أو نحو ذلك. فقال: مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى. فمن يعني ينظر إلى محاسن امرأة، هذا النظر هو من الزنا، من الزنا، لكنه ليس الزنا الذي يوجب الحد الذي هو من عظائم الأمور. ولهذا بعض السلف لما سئل عن اللمم، إلا اللمم، قال: ما أجد شيئا أشبه باللمم من هذا الذي في حديث أبي هريرة، يعني ما ذكر من المقدمات. فالأكبر، الأكبر هو أو الذي هو من الكبائر ما جاء في خاتمة الحديث، قال: ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. إذا وقع الإنسان في الفاحشة المحرمة فهذا هو الزنا الذي هو من كبائر الذنوب، وما قبله هو زنا لأنه من مقدمات الزنا ومن الأمور التي تفضي إليه. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مكتوب لا يعني مثل ما تقدم الاتكال على الكتاب السابق أو الاحتجاج بالكتاب السابق، فهذا كله لا يجوز، وإنما المرء مأمور بالمقاومة والمجاهدة والاستعانة. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله في كتاب القدر: باب في ضرب الآجال وقسم الأرزاق. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. قال: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله عز وجل لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. قال: فقال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يهلك قوما بعذاب، إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في ضرب الآجال وقسم الأرزاق، أي أن كل ذلك مقدر ومكتوب، فالآجال مكتوبة ولا يستقدم أحد أجله ولا يستأخر، وكذلك الأرزاق، فإن الأرزاق مكتوبة ولن تموت نفس حتى تستتم رزقها الذي كتب لها، لا تزيد عنه ولا تنقص منه. قال: في ضرب الآجال وقسم الأرزاق، أي فيما قدر الله سبحانه وتعالى وكتب. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان رضي الله عنه وبأخي معاوية رضي الله عنه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله عز وجل لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيء منها قبل حله ولا يؤخر منها شيء بعد حله. أم حبيبة رضي الله عنها سألت الله جل وعلا هذا السؤال، دعت الله أن يمتعها بزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي سفيان وبأخيها، أي أن يبقيهم أحياء ويطيل في أعمارهم حتى تتمتع برؤيتهم والأنس بهم. قالت فدعت بهذا الدعاء، يعني تسأل الله عز وجل أن يطيل في أعمارهم وأن ينسى في أجلهم حتى تتمتع بهم مدة أطول، حتى تتمتع بهم مدة أطول. فتضمن هذا الدعاء سؤال الله طول العمر لها ولهم، لها ولهم. وهذه آجال مضروبة، وهذه آجال مضروبة، لن يتقدم الإنسان عن أجله ولن يتأخر، ولكل أجل كتاب. فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها في هذا الذي سألت الله جل وعلا إنما سألت آجال مضروبة، أي أعمار مقدرة، مضروبة أي مقدرة مكتوبة في اللوح المحفوظ، وآثار موطوءة، وآثار موطوءة يعني خطا سيمشيها الإنسان، سيمشيها الإنسان ما دام أنها قد كتبت، مثل ما قال الشاعر: مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها. فآثار موطوءة أي خطا مقدر ومكتوب أن يمشيها الإنسان، فما قدر للإنسان أن يمشيه مشاه. وأرزاق مقسومة قسمها الله، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فهي مقسومة. قال: لا يعجل شيء منها قبل حله، ولا يؤخر منها شيئا بعد حله. قال: ولو سألت الله عز وجل أن ينفعك، أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. الآن لما قال لكان خيرا لك، هذا يستفاد منه أن الدعوة الأولى لما ينهى عنها عليه الصلاة والسلام، لم ينهى عنها لكن أرشدها إلى ما هو خير وإلى ما هو أفضل في الدعاء، وأن هذه الآجال والأرزاق ما مقدرة ومكتوبة، فأرشدها إلى ما هو أنفع في باب الدعاء. فقال: لو سألت الله عز وجل أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك، لكان خيرا لك. أن يعافيك من عذاب في النار أي أن ينجيك من عذاب النار وأن يقيك عذاب النار، وعذاب في القبر، وهذا فيه أن عذاب القبر حق، أن عذاب القبر حق، وأن من الناس من يعذبون في قبورهم. قد مر عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. قال: فقال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ، فيما جاء في قوله تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير، أي مسخهم قردة وخنازير. فسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء يعني هذه القردة الموجودة والخنازير الموجودة، هل هي نسل لأولئك الذين مسخوا؟ هل هي مما مسخ، يعني هل هي نسل لأولئك الذين مسخوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، فيجعل لهم نسلا، أي أن أولئك الذين مسخوا لم يتوالدوا، لم يتوالدوا، لم يكن لهم أولاد، لم يكن لهم نسب. قال: قال عليه الصلاة والسلام: وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، يعني قبل المسخ كانوا موجودين. والمعنى أن هذه القردة الموجودة والخنازير الموجودة من نسل تلك القردة التي كانت موجودة قبل والخنازير التي كانت موجودة قبل، أما هؤلاء الذين مسخوا فليس لهم نسل، ليس لهم نسل. نعم.
قال رحمه الله: باب في الخلق يخلق والشقاوة والسعادة. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا
باب
في الخلق يخلق والشقاوة والسعادة.
كان فيه سقط عندك. نعم. كيف يخلق؟
نعم. باب في الخلق كيف يخلق والشقاوة والسعادة. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
قال رحمه الله تعالى: باب في الخلق كيف يخلق والشقاوة والسعادة. كيف يخلق جاء في الحديث: نطفة ثم علقة ثم مضغة. والشقاوة والسعادة أي أن ذلك مكتوب، أن ذلك مكتوب مثل ما سيأتي بكتب 4 كلمات ومنها الشقاوة والسعادة. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق في حديثه عليه الصلاة والسلام فحديثه كله صدق، المصدوق المؤيد من ربه سبحانه وتعالى. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، كما جاء في بعض روايات الحديث يجمع في خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، أي أن النطفة إذا استقرت في الرحم، رحم المرأة، تبقى على هذه الحال 40 يوما، تبقى على هذه الحال 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، يعني تتحول هذه النطفة إلى دم، تتحول إلى دم، يعني قطعة من الدم، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، يعني تتحول هذه العلقة إلى مضغة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، القطعة الصغيرة من اللحم بقدر ما يمضغ في الفم، يعني صغيرة جدا، فتتحول إلى مضغة، فهي 40 يوم نطفة وأربعين يوم علقة وأربعين يوما مضغة. وهذه ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن في أوائل سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة غير مخلقة. قال ثم يرسل الله عز وجل الملك. هذا الإرسال للملك يعني بعد اكتمال 120 يوما، بعد اكتمال 120 يوما، لأنه 40 نطفة و40 علقة و40 مضغة، فإذا اكتمل 120 يوم يكون هذا الإرسال. ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ فيه الروح. قبل هذا الوقت لا تنفخ فيه الروح، وإذا خرج سقط لا يكون لها أحكام المولود، لكن المنفوخ فيه الروح يكون له أحكام المولود. قال فينفخ فيه الروح ويؤمر أي الملك بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. تكتب هذه الأربع: الرزق يعني ماذا سيطعم ويأكل ويلبس وكل هذه الأشياء، والأجل متى سيموت تحدد، والعمل ما هي الأعمال التي سيعملها من خير أو شر، وشقي أو سعيد هل هو من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة. قال عليه الصلاة والسلام مقسما بالله: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أي أن كل ذلك مقدر، سبق به الكتاب، مثل ما قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني إلا شيء يسير جدا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا ليس في من صحت عقيدته وصح إيمانه، لأن الله سبحانه وتعالى يحفظ للمؤمن إيمانه ويثبته عليه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فهذا الذي في آخر حياته يتحول هذا التحول بأن يعمل عمل أهل النار، كان عنده ظلم، كان سببا في هذا الذي حصل له، لأن المؤمن يثبته الله، ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث ما يوضحه، جاء من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فقوله فيما يبدو للناس يفيد أن من كان صحيح الاعتقاد، صحيح الإيمان، صحيح أو قوي الصلة بالله سبحانه وتعالى، لا يخذله الله في آخر حياته، بل يحفظ له إيمانه سبحانه وتعالى. قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على مثل هؤلاء، يكون عاش حياته كلها على كفر، وقبيل الوفاة بأيام أو حتى بساعات يشرح صدره للإسلام ثم يموت على الإسلام. وهذا حصل كثير، وهذا حصل كثير، وخاصة إذا وفق الإنسان في آخر عمره ودنو أجله بمن يحسن له توضيح الإسلام وبيان محاسن الدين، فإنه يتحول بإذن الله. ومرة ذكر لي شخص معاصر تخصص في دعوة المرضى إلى الإسلام، وخاصة من هم كبار وعلى وشك، يعني يتابعهم، يأتيهم في المستشفيات، يأخذ لهم هدايا، وغالبا الكفار كثير منهم ينقطع عنهم أولادهم، ليس هناك عندهم البر والصلة، فما يعرفون هذا. ممكن تدخل أمه في المستشفى فما يذهب إليها، إن كان من المتميزين يرسل لها ورد ويكتب عليه إهداء لها، لكن هذا الذي يكون بين أبناء المسلمين ما يفارق والده أو والدته ويخدمه في كل شيء ويحسن إليه فيه، ما يعرفون هذا، فيكون قريبا منهم ويعوضهم عن هذا الذي هم بحاجة إليه ويفتقدونه، ويتردد عليهم بطعام أو بتحف أو بأشياء من هذا القبيل. وذكروا أنه أسلم على يديه خلق، أسلم على يديه خلق، وبعضهم أسلم ولم يكن له نصيب في الإسلام إلا أيام أو ساعات يقتنع بالإسلام وينطق بالشهادة، ثم يبقى أياما قلائل ويتوفاه الله سبحانه وتعالى على ذلك. هنا ذكر من أول حياته أو حاله حسنة في أول حياته ثم تكون سيئة في آخرها، والعكس، من أول حياته سيئة ثم تكون في آخرها حسنة. والقسمة في هذا رباعية، وذكر منها هنا اثنان فقط، وإلا أيضا من الناس من أول حياته سيئة وآخرها سيئة، ومنهم وهي سيئة أيضا بين ذلك، ومنهم من أول حياته حسنة وآخرها حسنة وهي حسنة بين ذلك. نعم.
قال رحمه الله: عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول: يا رب، أشقي أو سعيد؟ فيكتبان فيقول: أي رب، أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص.
ثم ذكر هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة. وسيأتي حديثه أيضا في الذي بعده، وذكر فيه إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة. وهذا لا يعارض الذي تقدم معنا أن الملك يرسل إليه بعد اكتمال كم؟ 120، بعد اكتمال 120 في حديث ابن مسعود. هنا أن الملك يكتب بعد 40، بعد 40، فلا تعارض بين هذا وذاك، لا تعارض بين هذا وذاك. ابن القيم رحمه الله أورد الحديثين في تحفة الودود في أحكام المولود، وأيضا في كتاب آخر أظن في شفاء العليل، وقال لا تعارض، لا تعارض بينهما. فالملك الموكل بالنطفة، فالملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله على رأس الأربعين الأولى، يكتب ما يقدره الله على رأس الأربعين الأولى، هذا الملك الموكل بالنطفة. وفي حديث ابن مسعود الملك الذي ينفخ فيه الروح، وهو ملك يرسل لهذه المهمة لينفخ فيه الروح، مع النفخ يؤمر أيضا بالكتب، يؤمر عند نفخ الروح فيه بكتب هذه الأربع. يقول ابن القيم رحمه الله وهذا تقدير آخر غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة، غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة، هذا تقدير وهذا تقدير من بعد تقدير. ومثله أيضا التقدير العمري الذي في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، يقدر ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى، فهذا تقدير من بعد تقدير. وكل هذه التقديرات الخاصة داخلة في التقدير العام الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم.
قال رحمه الله عن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود رضي الله عنهما، فقال وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل أتعجب من ذلك؟
عن عامر
قال عن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود رضي الله عنه، فقال وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمر ولا ينقص. وزاد في رواية أسوي أو غير سوي، فيجعله الله سويا أو غير سوي.
ثم أورد هذا الحديث حديث عامر بن واثلة رضي الله عنه، وهو صحابي صغير كنيته أبو الطفيل. حدث أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه. الشقي من شقي في بطن أمه، أي كتب شقيا، معناه شقي في بطن أمه أي كتب شقيا، مثل ما تقدم في حديث مسعود: ويكتب شقي أو سعيد. فابن مسعود رضي الله عنه لما قال الشقي من شقي في بطن أمه بناه على الحديث السابق الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الملك يؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد. قال الشقي من شقي في بطن أمي، أي كتب شقيا. والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، أي انتفع بما يحصل لغيره من عواقب الذنوب وعقوباتها، فيتعظ ويعتبر ويكف نفسه، فهذا سعيد. سعيد لأنه اتعظ واعتبر. ولهذا يقولون عن الحدود الشرعية، يقولون هي زواجر وجوابر. فيما يتعلق بمن أقيم عليه الحد هي جوابر تجبر، وفيما يتعلق بغيره هي زواجر تزجر الآخرين، كما قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة. قال: فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، يعني كأن أبا الطفيل عامر بن واثلة استشكل هذا: الشقي من شقي في بطن أمي، كأنه استشكل ذلك. فقال أي عامر بن واثلة على وجه السؤال والاستفهام يسأل حذيفة، قال: وكيف يشقى رجل بغير عمل، كيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل يعني حذيفة: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخر الحديث، ذكر له الشاهد. فابن مسعود بنى ذلك على أصل في السنة: وشقي أو سعيد. وأيضا حذيفة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد لذلك ويدل لذلك. قال: تعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى، أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء. ثم يقول: يا رب، أجله، فيقضي ما شاء سبحانه وتعالى. ثم قال: رزقه، فيقضي ما شاء والملك يكتب ذلك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزاد على الأمر ولا ينقص. وحديثه الأول، حديث حذيفة الأول، قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45، وفيها: يا رب، شقي أو سعيد. وهذه اللفظة فيها الشاهد لهذا الاستشكال الذي استشكله عامر ابن واثلة. فالحاصل أن السعادة والشقاوة مكتوبة، والصحابة رضي الله عنهم كما تقدم معنا لما قالوا نعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف، قال: بل فيما قدر وقضي، فما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. هذا الذي كتب كل إنسان لا يدري، كل إنسان لا يدري ماذا كتب أن يكون عليه، ما الذي كتب في شأنه في اللوح المحفوظ. والسلف كانوا يخافون من السوابق ويخافون من الخواتيم، يخافون من السوابق ما الذي كتب لا يدري الإنسان، وبما يختم له لا يدري، لكن عليه ماذا؟ عليه أن يعظم التجاءه إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا سيأتي معنا باب في أورد فيه: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وجاء أيضا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. فالإنسان لا يدري ما الذي كتب، فهو مأمور بأن يجاهد نفسه على العمل ويسأل الله الإعانة والثبات والهداية والتوفيق، لأن هذا بيد الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما تقدم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. نعم.
قال رحمه الله: باب كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه.
قال: باب كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، هذا مثل ما تقدم، يعني السعادة والشقاوة والشقي والسعيد كل ذلك مكتوب، وهذا المكتوب لا يدري ما هو الإنسان. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في النهي عن الزنا والتحذير منه والنهي عن قربانه، وجاءت بالوعيد على ذلك. فالمؤمن يسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يسلمه وأن يجعله في عافية وسلامة من ذلك، ويأخذ بالأسباب التي ينجو بها ويسلم من الوقوع في الزنا أو في مقدماته التي هي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها زنا، التي هي المقدمات، مثل النظر والكلام واللمس ونحو والاستماع ونحو ذلك، لأن هذه تفضي إليه. ولهذا الله جل وعلا لما نهى عن الزنا في سورة الإسراء قال: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، لأن ثمة أشياء تفضي إليه وتؤدي إليه، من لمس أو حديث أو سماع أو نحو ذلك. فقال: مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى. فمن يعني ينظر إلى محاسن امرأة، هذا النظر هو من الزنا، من الزنا، لكنه ليس الزنا الذي يوجب الحد الذي هو من عظائم الأمور. ولهذا بعض السلف لما سئل عن اللمم: إلا اللمم، قال: ما أجد شيئا أشبه باللمم من هذا الذي في حديث أبي هريرة، يعني ما ذكر من المقدمات. فالأكبر هو، أو الذي هو من الكبائر، ما جاء في خاتمة الحديث قال: ويصدق ذلك الفرج ويكذبه، إذا وقع الإنسان في الفاحشة المحرمة فهذا هو الزنا الذي هو من كبائر الذنوب، وما قبله هو زنا لأنه من مقدمات الزنا ومن الأمور التي تفضي إليه. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مكتوب لا يعني مثل ما تقدم الاتكال على الكتاب السابق أو الاحتجاج بالكتاب السابق، فهذا كله لا يجوز، وإنما المرء مأمور بالمقاومة والمجاهدة والاستعانة. والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.